بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير والتعليق على تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الجزء الثاني عشر والجزء في الجزء الثالث والعشرين والجزء الرابع والعشرين من كتاب الله سبحانه وتعالى. انتهينا من تفسير سورة ياسين، وننتقل إلى السورة التالية وهي سورة الصافات. وسورة الصافات سورة مكية. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. وبما أن سورة الصافات مكية، سورة مكية، فالغالب على السور المكية هو التركيز في الموضوعات على العقائد، على العقيدة الصحيحة، ونقد طريقة المشركين وسلوكهم في عباداتهم وعبادة الأصنام، وذكر قصص الأمم الماضية وذكر سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر الجزاء بالجنة والعقوبة بالنار. هذا كله نجده في هذه السورة المباركة. نستمع للآيات ثم نقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى وربوبيته. فقال: والصافات صفا، أي صفوفا في خدمة ربهم وهم الملائكة. فالزاجرات زجرا، وهم الملائكة يسجرون السحاب وغيره بأمر الله. فالتاليات ذكرا، وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى. فلما كانوا متألهين لربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصونه طرفة عين، أقسم بهم على ألوهيته فقال: إن إلهكم لواحد، ليس له شريك في الإلهية، فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، أي هو الخالق لهذه المخلوقات، الرازق لها، المدبر لها، فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها، فكذلك لا شريك له في ألوهيته. وكثيرا ما يقرر تعالى توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه، وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة، فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروا، أو فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه. وخص الله المشارق بالذكر لدلالتها على المغارب، أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها، فقال فلهذا قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين، إحداهما كونها زينة للسماء، إذ لولاها لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيه، ولكن زينها فيها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. والثانية حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى وهم الملائكة، إذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب من كل جانب طردا لهم وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى، ولهم عذاب واصب أي دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم. ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا، ولكن قال: إلا من خطف الخطفة، أي إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة، فأتبعه شهاب ثاقب تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها 100 كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال: فاستفتهم، أي اسأل منكري خلقهم بعد موتهم، أهم أشد خلقا، أي إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا وأشق أم من خلقنا من هذه المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيلزمهم إذن الإقرار بالبعث، بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم. ولهذا قال: إنا خلقناهم من طين لازب، أي قوي شديد، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى على الآيات التي استمعنا إليها. ذكر المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والصافات صفا، أي صفوفا في خدمة ربهم وهم الملائكة. جاء في الحديث الصحيح قول نبينا صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. قال الشيخ الشنقيطي: وهو دليل صحيح على أن الملائكة يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم. وقوله في قوله تعالى: فالزاجرات زجرا، وهم الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر الله، ورد في حديث عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. والحديث قد صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. أقسم الله سبحانه وتعالى بجماعات الملائكة في قوله: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، على مقسم به، وهذا المقسم به هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أقسم على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، وهذا هو معناها. قال: إن إلهكم لواحد، كما قال في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا التوحيد هو الذي خالفت فيه العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث وأرسل إليهم، كما سيأتينا في سورة صاد. قال الله سبحانه وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إلى آخر الآية، نتكلم عليها في موضعها بإذن الله تعالى. وهنا لابد أن يفهم المسلم ويعي معنى كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وأنه لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله. ثم استدل على ألوهيته وعلى وحدانيته بقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أعظم الأدلة على أنه إله واحد، ولو كان معه إله آخر لكان الإله مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه قاعدة القرآن، يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، فيقرر كونه معبودا وحده بكونه خالقا رازقا وحده. ولذلك إخواني المستمعين، أن نجد في القرآن الكريم تقرير الله سبحانه وتعالى للكفار بتوحيد الربوبية لإلزامهم بماذا؟ بتوحيد الألوهية. ومن ذلك قول الله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالذي خلقك والذي يدبر أمرك هو المستحق للعبادة. فالذي يهمنا من هذا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بملائكته الكرام على استحقاقه للألوهية والعبادة، واستدل على ذلك بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وبين المفسر رحمه الله تعالى سبب ذكر المشارق بالذات دون المغارب، قال: وخص الله المشارق بالذكر لدلالتها على المغارب أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها. وهذا كذلك ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: وخص المشارق هاهنا بالذكر إما لدلالتها على المغارب، إذ الأمران المتضايفان كل منهما يستلزم الآخر، وإما لكون المشارق مطلع الكواكب ومظاهر الأنوار، وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب، إلى آخر كلامه. ثم ذكر بعد ذلك حفظ الله عز وجل للسماء، وذلك عن طريق رمي الشياطين التي تحاول استراق السمع بالشهب. وأشار رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلى المعنى الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنه يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرقره بأذني وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه بأكثر من 100 كذبة. وفي رواية إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيذكرون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. ثم استدل عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى كما في سورة ياسين بعظم خلقه السماوات والأرض والمشارق وتزيين السماء الدنيا بزينة الكواكب بعظم هذه المخلوقات وضعف خلق الإنسان، فالإنسان ضعيف مخلوق من طين لازب، إنا خلقناهم من طين لازب أو قوي شديد. فالذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس يلزمهم الإقرار بأن الله عز وجل قد خلقهم وهو القادر على إعادتهم بعد هلاكهم وبعد موتهم، فهذا تقرير لهم بما قد ذكره كذلك في سورة ياسين. ثم قال الله سبحانه
بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
قال الشيخ السعدي بعد ذلك بل عجبت أيها الرسول أو أيها الإنسان من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة، وهو حقيقة محل عجب واستغراب لأنه مما لا يقبل الإنكار، وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث، فلم يكفهم مجرد الإنكار حتى زادوا السخرية بالقول الحق. ومن العجب أيضا أنهم إذا ذكروا ما يعرفون في فطرهم وعقولهم وفطنوا له ولفت نظرهم إليه لا يذكرون ذلك، لا يذكرون ذلك، فإن كان جهلا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة، حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال، وإن كان تجاهلا وعنادا فهو أعجب وأغرب. ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الألباء يسخرون منها ويعجبون. ومن العجب أيضا قولهم بالحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها وهو الحق في رتبة أخس الأشياء وأحقرها. ومن العجب أيضا قياسهم قدرة رب الأرض والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه، فقالوا استبعادا وإنكارا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ولما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم أمر الله رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم، فقال قل نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون وأنتم داخرون ذليلون صاغرون لا تمتنعون ولا تستعصون على قدرة الله فإنما هي زجرة واحدة ينفخ إسرافيل فيها في الصور فإذا هم مبعوثون من قبورهم ينظرون كما ابتدأ خلقهم بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلا وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخزية والخسارة ويدعون بالويل والثبور، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون، فيقال لهم هذا يوم الفصل بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق، وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. انتهى كلام الشيخ السعدي في الآيات التي استمعنا لها. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات الحجة التي استدل بها المشركون في نقض وإنكار البعث، لما رأوا الأدلة قالوا إن هذا إلا سحر مبين، وهذه حيلة العاجز، حيلة العاجز عن الجواب، فلجأ إلى ذكر سبب غير مادي وغير محسوس وهو السحر، وهذا الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الآية قد ذكره في آيات أخرى، حتى في مسألة القمر، انشقاق القمر، قال الله سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا إنكار الحقيقة الظاهرة أمامهم بدليل عقلي أو حسي، فلجأوا إلى السحر لأنه دليل غير مرئي، وإنما يتعلق به من لا جواب لديه، كما قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وفي الآيات إثبات البعث، إثبات البعث صراحة، لما قال إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، جاء الجواب صريحا من الله سبحانه وتعالى، قل نعم وأنتم داخرون. وفيه إثبات الصيحة في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقد تكلمنا عن الصيحة في سورة ياسين. ثم قال الله سبحانه وتعالى
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون.
قال الشيخ السعدي رحمه الله أي إذا حضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون يؤمر بهم إلى النار التي بها يكذبون، فيقال احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي، ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي، وأزواجهم الذين من جنس عملهم، كل يضم إلى من يجانسه في العمل، وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد التي زعموها، اجمعوهم جميعا واهدوهم إلى صراط الجحيم أي سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم. وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل دار البوار يقال قفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم إنهم مسؤولون عما كانوا يفترونه في الدنيا، ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم، فيقال لهم ما لكم لا تناصرون أي ما الذي جرى عليكم اليوم، ما الذي وما الذي طرقكم، لا ينصر بعضكم بعضا ولا يغيث بعضكم بعضا بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم أو تشفع لكم عند الله، فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال لأنهم قد علاهم الذل والصغار واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا، ولهذا قال بل هم اليوم مستسلمون. انتهى كلامه. هنا في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا، الذين ظلموا هنا المقصود بهم الكفار، كما يدل عليه قوله تعالى بعده: وما كانوا يعبدون من دون الله. وفي كتاب الله عز وجل جاء إطلاق الظلم على الشرك في آيات متعددة، كقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم بالشرك في قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهنا أشار كذلك المفسر في تفسير قوله تعالى: وأزواجهم، وأزواجهم، فإنه فسرها بمعنى غير المعنى الذي يظهر للذهن أو يتبادر للذهن. فبعضهم يقول: وما دخل الأزواج؟ ولماذا يدخل الزوجات مع أزواجهم؟ إلى غير ذلك من الاعتراضات. فالأزواج هنا ليس المقصود بهم الزوجات، وإنما المعنى الأشباه والنظراء. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: جمهور أهل العلم ومنهم عمر وابن عباس على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم، فعابد الوثن مع عابد الوثن، والسارق مع السارق، والزاني مع الزاني، واليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، وهكذا. وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى: والذي خلق الأزواج كلها، وقوله: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وقوله تعالى: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، وقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إلى غير ذلك من الآيات. فقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، أي اجمعوا الظالمين وأشباههم ونظراءهم، فاهدوهم إلى النار ليدخلوها جميعا. وبذلك تعلم أن قول من قال المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتي على دينهم خلاف الصواب. وكذلك أشار المفسر رحمه الله تعالى إلى أن الذين سيدخلون النار مع الكفار الآلهة التي عبدت، قال: وما كانوا يعبدون من دون الله، قال: من الأصنام والأنداد التي زعموها. والمعنى: احشروا مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله، ليدخل العابدون والمعبودات جميعا النار، كما أوضح ذلك بقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقد بين تعالى أن الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء والملائكة والصالحين كعيسى وعزير خارجون عن هذا، وذلك في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. كذلك من الفوائد في قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وقد دلت هذه الآية أن الهدي يستعمل في الإرشاد والدلالة على الشر، ونظير ذلك في القرآن قوله: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثم قال سبحانه:
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا، إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون
قال المفسر السعدي رحمه الله لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا أقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم وضلالهم فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي بالقوة والغلبة فتضلون ولولا أنتم لكنا مؤمنين قالوا لهم بل لم تكونوا مؤمنين أي ما زلتم مشركين كما نحن مشركون فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يوجب لومنا والحال أنه ما كان لنا عليكم من سلطان أي قهر لكم على اختيار الكفر بل كنتم قوما طاغين متجاوزين للحد فحق علينا نحن وإياكم قول ربنا إنا لذائقون العذاب يحق علينا قدر ربنا وقضاؤه أنا وإياكم سنذوق العذاب ونشترك في العقاب فلذلك أغويناكم إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها وهي الغواية فاستجبتم لنا فلا تلومونا ولوموا أنفسكم قال تعالى فإنهم يومئذ أي يوم القيامة في العذاب مشتركون وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم كما اشتركوا في الدنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائه ولهذا قال إنا كذلك نفعل بالمجرمين ثم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فدعوا إليها أو فدعوا إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون عنها وعمن جاء بها ويقولون معارضة لها أئنا لتاركوا آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا لقول شاعر مجنون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يكفهم قبحهم الله الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام وجعلوه شاعرا مجنونا وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيا ولهذا قال تعالى ناقضا لقولهم بل جاء محمد بالحق أي مجيئه حق أي مجيئه حقا وما جاء به من الشرع والكتاب حق صدق المرسلين أي ومجيئه صدق المرسلين فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله لأنهم أخبروا به وبشروا وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه وأخذوا ذلك على أممهم فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله وتبين كذب من خالفهم فلو قدر عدم مجيئه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم وصدق أيضا المرسلين بأن جاء بما جاءوا به ودعا إلى ما دعوا إليه وآمن بهم وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم ولما كان قولهم السابق إن لذائقون قولا صادرا منهم يحتمل أن يكون صدقا أو غيره أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين وهو الخبر الصادر منه تعالى فقال إنكم لذائق العذاب الأليم أي المؤلم الموجع وما تجزون في إذاقة العذاب الأليم إلا ما كنتم تعملون فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم ولما كان هذا الخطاب لفظه عام والمراد به المشركون استثنى الله تعالى المؤمنين فقال إلا عباد الله المخلصين انتهى كلامه رحمه الله تعالى في الآيات التي استمعنا لها. ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في هذه الآية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا قد ذكره في غير ما آية من كتابه. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار. قال تعالى فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قالوا لهم ها هنا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني بالقهر والقدرة علينا، وكنا أذلاء وكنتم أعزاء. وفي قوله تعالى وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، هذا في أن الإنسان مخير، أن الإنسان مخير في اتباع الحق أو اتباع الباطل، فإنه لا سلطان لأحد على الآخر في دينه وعقيدته، حتى لو أكره فإن العقيدة في قلبه والإيمان في قلبه، فلو أظهر الكفر على لسانه بسبب قهره وإكراهه وتعذيبه وتهديده بالقتل ونحو ذلك فإن قلبه يكون مملوءا بالإيمان. كما أن في هذه الآية بيان لأن سبب الإضلال هو ترك الآيات القرآنية والأدلة الشرعية والأخذ بأقوال الرجال رغم معارضتها لكلام الله وللوحي، ولذلك جاء النهي من الله سبحانه وتعالى لعباده بأن لا يقدموا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام غيرهم كائنا من كان. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن المعتبر هو الأدلة الشرعية، الآيات الواضحة البينة، وكونك أنك صددت عنها هذا هوى، اتخذت إله هواك إلها تطيعه، لأن العبادة طاعة كما مر معنا في سورة ياسين في قوله تعالى ألا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وذكرنا أن معنى العبادة هنا الطاعة. فهؤلاء تركوا الآيات البينة الظاهرة والحق الواضح الظاهر واتبعوا أهواء أنفسهم فاستحقوا العقاب. ثم قال الله سبحانه
إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف الطرف عين كأنهن بيض مكنون.
قال المفسر السعدي: ولما كان هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به المشركون استثنى الله تعالى المؤمنين، يقول تعالى: إلا عباد الله المخلصين، فإنهم غير ذائق العذاب الأليم، لأنهم أخلصوا لله الأعمال فأخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه. أولئك لهم رزق معلوم أي غير مجهول، وإنما رزق عظيم جليل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنهه، فسره بقوله: فواكه، من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه بها النفس للذتها في لونها وطعمها. وهم مكرمون لا مهانون محتقرون، بل معظمون مبجلون موقرون، قد أكرم بعضهم بعضا وأكرمتهم الملائكة الكرام، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب ويهنئونهم ببلوغ أهنئ الثواب، وأكرمهم أكرم الأكرمين وجاد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح والأبدان في جنات النعيم، أي الجنات التي النعيم وصفها والسرور نعمتها، وذلك لما جمعته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسلمت من كل مخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات. ومن كرامتهم عند ربهم إكرام بعضهم بعضا أنهم على سرر، وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة، فهم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح، متقابلين فيما بينهم، قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم، ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض، فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض، فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل. يطاف عليهم بكأس من معين، أي يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذيذة، بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاسات الخمر، وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه، فإنها في لونها بيضاء من أحسن الألوان، وفي طعمها لذة للشاربين يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده، وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبها، وليس فيها صداع ولا كدر. فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله داخل في قوله جنات النعيم، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها، ذكر أزواجهم فقالوا: عندهم قاصرات الطرف عين، أي وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور حسان كاملات الأوصاف قاصرات الطرف، إما أنها قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به، وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها، وقصر الطرف أيضا يدل على قصر النفس والمحبة عليها، وكلا المعنيين محتمل وكلاهما صحيح، وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضا محبة لا يطمح إلى غيره وشدة عفتهم كلهم، وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحن، وذلك لانتفاء أسبابه. عين أي حسان الأعين جميلاتها ملاح الحدق، كأنهن أي الحور بيض مكنون أي مستور، وذلك من حسنهن وصفائهن، وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاها ليس فيها كدر ولا شيء. نسأل الله الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم حرم وجوهنا على النار. أكتفي بهذا القدر إخواني المستمعين، وأذكر إن شاء الله تعالى الفوائد في هذه الآيات في درسنا المقبل بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.